الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدم الكلام في قبول أن يكون الحكم الشرعي مستندا إلى حكم العقل، فما هي التطبيقات التي تذكر لهذه القاعدة؟ أول تطبيق ذكره السيد الشهيد الصدر في نفي الحكم الشرعي المحتمل من الدليل العقل النظري، ينفي حكما شرعيا محتملا، ينفيه بالدليل العقلي النظري. عندنا فيما عليكم السلام الله، عندنا الوارث يملك من مورثه ملكا على نحو الإشاعة، هنا الملكية على نحو الإشاعة بأي معنى؟ إذا مات الأب فالبنات والأولاد وأبو الميت وأم الميت وزوجة الميت يرثون المال على نحو الإشاعة. هذه الإشاعة لها معنيان، المعنى الأول التبعيض في المملوك، يعني الأب له سدس مال الميت، الأم لها سدس مال الميت، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل يملك شيئا بعضا، هذا معنى الإشاعة التبعيض في المملوك. فإن نسبة سببية موت المورث لملكية الوارث، هذه سببية موت المورث لملكية الوارث هذه نسبتها إلى تمام أجزاء التركة على حد سواء، هذا واضح، هذا معنى من المعاني. هذا نريد ننفيه بالحكم الشرعي العقلي النظري، هذا نريد ننفيه. فنقول ملكية الوارث للتركة بالإشاعة بهذا المعنى، بمعنى التبعيض في المملوك، غير معقولة، غير معقولة. لأننا نفترض أن المملوك لكل فردين من أفراد الوارث إما جزء معين، إذا كانت تبعيض في المملوكية الأب يملك جزءا معينا، يعني سدسا معينا مشخصا، إما يملك جزءا معينا أو جزءا مرددا غير معين أو كليا في المعين. أما إذا افترضنا أن الوارث يملك جزءا معينا مشخصا في الخارج، هذا مستحيل. لماذا؟ لاستحالة الترجيح بلا مرجح. لماذا الأب له هذا السدس الذي على جهة اليمنى والأم لها هذا السدس والابن له هذا المعين والبنت لها هذا؟ لماذا؟ هذا ترجيح بلا مرجح. بعد أن فرضنا أن نسبة الموت، نسبة سببية الموت لملكية الوارث إلى تمام الأجزاء على حد سواء، فلماذا الأب يتميز بهذا السدس الخارجي والأم تتميز بهذا السدس الخارجي؟ لماذا؟ هذا مستحيل. أما إذا كانوا يملكون جزءا على نحو الترديد، لا جزء معين، جزءا مرددا، فهنا مستحيل، لأن الجزء المردد لا واقع له في الخارج، لأن الواقع الخارجي مساوق للتشخص. يملك الميت هذا المعمل، مات فانتقلت الملكية إلى الورثة، المعمل شيء مشخص في الخارج، ماكو تبديل. فاستحالة الترديد في الواقع تقول بأن الوراث لا يملكون شيئا مرددا، لأن الوجود الواقعي الخارجي مساوق للتشخص. أما ملكيتهم الكلي في المعين، نقول الأب يملك سدسا كليا في هذه الدار، والأم تملك سدسا كليا، والبنت تملك جزءا كليا والابن يملك ضعفها كليا. هذا المعنى الثالث. هذا معنى ان العين الخارجية لا مالك لها لان كل يملك شيء كلي. اذا العين الخارجية لا مالك لها وهذا خلاف الضرورة الفقهية. اذا المعنى الاول للاشاعة انه يملكون بمعنى يملكون على الإشاعة بمعنى التبعيض في المملوك هذا مستحيل. نقول الورثة لا يملكون المورث على نحو التبعيض في المملوك لأن ملكيتهم على نحو التبعيض في المملوك لا تصح عقلا فيما إذا كان التبعيض في المملوك جزءا معينا ولا يعقل أن يكون جزءا مرددا ولا يعقل أن يكون كليا في الذمة. هذا كله غير معقول. إذن المعنى الأول للإشاعة منسي في المقام. نفينا الحكم الشرعي بهذا الدليل العقلي النظري. نفينا الحكم الشرعي بالدليل العقلي النظري. مردد ما يصير. يملك سلسة مردد. المردد لا وجود له. المردد معناه أنه غير مشخص. المردد يعني غير مشخص. المشخص هو معين فالمردد يعني غير معين. فملكيتهم للفروض التي فرضها الله على نحو الجزء المردد لا وجود له الجزء المردد. إذن السيد الشهيد هنا استدل بالحكم العقلي النظري على نفي حكم شرعي أن الورثة لا يملكون ما تركه مورثهم على نحو الإشاعة بمعنى التبعيض في المملوك. فإن التبعيض في المملوك لا يصح إذا كان التبعيض ماذا؟ إذا كان التبعيض على نحو الجزء المعين ولا يصح إذا كان التبعيض على نحو الجزء المردد ولا يصح إذا كان التبعيد بمعنى الكلي في المعين. فإن الكلي المعين معناه أن العين الخارجية لا مالك لها. إذا نفينا حكما شرعيا استنادا إلى حكم العقل النظري. هذا يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في تقريراته التي كتبها السيد كاظم الحائري. ثم يذكر دليلا عقليا نظريا آخر. يقول نستطيع أن نثبت حكما شرعيا بالدليل العقلي النظري وهو أن ملكية الورثة لما تركه مملوك لما تركه مورثهم على نحو الإشاعة على نحو الإشاعة بأي معنى؟ بمعنى ملكيات متعددة على مملوك واحد إلا أنها ناقصة. هذا المعنى الإشاعة. ملكية متعددة ناقصة على هذا الذي تركه المورث. ترك المورث البيت. الأب الميت يملك ملكية ناقصة. الأم تملك ملكية ناقصة. الولد يملك ملكية ناقصة. البنت تملك ملكية ناقصة. وهو معنى الشركة. كل يملك لكن الملكية ناقصة. يقول نستطيع أن نثبت حكما شرعيا عقليا نثبت حكما شرعيا عن طريق العقل النظري. عن طريق العقل النظري يقول ذلك الحكم العقلي الذي تقدم وهو يستحيل أن يملك الورثة من مورثهم شيئا على نحو الإشاعة بمعنى التبعيض في المملوك. ذاك نضمه إلى حكم عقلي بريء. يضم ذلك الحكم العقلي باستحالة الإشاعة بمعنى التبعيض في المملوك يضمه إلى دليل شرعي دل على سببية موت المورث يعني الأب لملكية الوارث. ويستنبط من ضم الدليل الشرعي إلى العقلي يستنبط ثبوت الإشاعة بمعنى آخر والمعنى الآخر هو ملكيات متعددة ناقصة على مملوك واحد.
يصير ملكيات متعددة على مملوك واحد؟
نعم، لكن ناقصة، ناقصة، مو ملكية تامة. أنا وأنت حينما نشترك في دار، أنا مالك ملكية ناقصة مو تامة، يعني إذا تم ما أقدر أبيع من دون رضاك. أنت تملك ملكية ناقصة، يعني إذا تم ما تقدر تبيع من دون رضايا. أما في الشركة لا، أنت تقدر تبيع، لا أنا أقدر أبيع لوحدي، كنا نتفق، هاي معنى الملكية الناقصة. فالدار الذي تركها المورث لورثته كلهم يملكونها، لكن مو ملكية تامة، ملكية ناقصة، يعني واحد ما حد يقدر يبيع، ما حد يقدر يبيع إلا يرضى الآخرون، هاي معنى الملكية الناقصة. فيقول الحكم العقلي المتقدم أن الإشاعة لا بمعنى التبعير في المملوك، هذا حكم عقلي نظري، ضم إليه ماذا؟ ضم إليه حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ سببية موت الأب، سببية موت الأب لملكية الورثة، سببية موت الأب سبب لملكية الورثة على نحو الإشاعة. نعم، ضم إليه عدم معنى الإشاعة بالمعنى المتقدم وهو التبعيث الملكية، فيكون معنى الإشاعة هو المعنى الثاني. فالإشاعة لها معنيان، التبعيث المملوك هذا مستحيل، الإشاعة لها معنى آخر وهو الملكية الناقصة. طيب أنا هنا أقول شيء، أقول هذا التطبيق، تطبيق على التطبيق الثاني، هو لاستنباط حكم شرعي نتج من مقدمة عقلية وهو الحكم النظري العقلي الأول، ومقدمة شرعية وهي سببية موت المورث لملك الورثة. إذن هذا التطبيق ليس من المستقلات العقلية، يعني ليس حكما شرعيا مستنبطا من حكم عقلي نظري وآخر عملي، وإنما مستنبط من حكم عقلي نظري الأول وحكم شرعي وهو سببية موت المورث لملكية الوراث. إذن خارج عن تطبيقات ما نحن فيه، لأنه يعني مقدمة عقلية ومقدمة شرعية، إحنا نريد العقل يستقل في استنباط الحكم الشرعي، هنا لم يستقل العقل، وإنما حكم عقلي وحكم شرعي، حكم شرعي. طيب هذا التطبيق الذي ذكره السيد شهيد. ثالثا السيد شهيد أيضا ذكر هذا التطبيق، قال إذا أدرك العقل علية وجوب الشيء لوجوب مقدمته، وجوب الذهاب إلى مكة علة لوجوب الحج، علة لوجوب الذهاب إلى مكة، والشرع دلنا على وجوب الحج، فتثبت وجوب المقدمة، يثبت وجوب المقدمة، هذا حكم عقلي. قال إذا أدرك العقل علية وجوب الشيء لوجوب مقدمته، يعني أدرك العقل علية وجوب الحج لوجوب مقدمة الحج، والشرع دلنا على وجوب الحج، الشرع دلنا على وجوب الحج، فيثبت وجوب المقدمة، يثبت وجوب المقدمة، هذا تطبيق. التطبيق الرابع قال إن الحزازة، أي أذية الأب، إن الحزازة للأب أصبحت علة للتحريم في التأقف في الآية الكريمة، فإن وجدت هذه الحزازة في الشتم والضرب والهجر فيحرم الشتم والضرب والهجر، هذا تطبيق ذكره للعقل النظري. الآن أيضا تطبيق آخر ذكره للعقل، للحكم العقلي النظري، قال إذا أدرك العقل المصلحة التامة في أمر ولم يكن لها معارض وأدرك علية ذلك للحكم، يعني علية المصلحة للحكم، أن المصلحة علة الحكم بقانون تبعية الأحكام الشرعية للمصالح، هذا حكم عقلي، والمفاسد فيستكشف حكم الشارع بذلك، هكذا قال. احنا نقدر نجيب مثال لهذا، هذا شيء كلي، مثال هذا يمكن ان نمثل لادراك العقل لمصلحة انقاذ الغريق من الغرق او انقاذ الانسان من المرض، هاي مصلحة. ادرك العقل مصلحة انقاذ الغريق من الغرق والمريض من المرض، ولم يكن هناك مانع من ذلك، ماكو مانع من تحقق هذه المصلحة، مانع ماكو، لم يكن هناك مانع من ذلك. وأدرك أيضا أن الحكم الشرعي هو تابع للمصلحة، للملاك، أن الحكم الشرعي يدفع الملاك، يدفع المصلحة. وأدرك أيضا أن الحكم الشرعي هو تابع للمصالح التي أدركها، وأن المصلحة هنا هي علة تامة للحكم، فهنا يستكشف الحكم الشرعي من هذا الحكم العقلي. فالإنقاذ من الغرق أو الموت هو إحسان للمريض والغريق، ولا معارض لهذا الإحسان، أي معارض ما إلى. فإذا أدركنا أن هذا الإنقاذ هو علة للإحسان لقانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، حينئذ يستكشف استحباب هذا الإحسان على الأقل، وهذا حكم عقلي في باب العلل والمعلولات. هذه تطبيقات كلها لاستكشاف الأحكام الشرعية من حكم العقل النظري. الآن تعال انتقل إلى حكم العقل العملي، تطبيقات. قال الشهيد الصدر: إذا حكم العقل العملي بقبح ضرب اليتيم وضم إلى ذلك قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهي قاعدة مستفادة من العقل النظري، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذا نستنتج من ذلك حرمة ضرب اليتيم شرعا، للتشفي طبعا، حرمة ضرب اليتيم للتشفي، العقل يحكم بقبحها، إذا نضم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، إذا نستنتج حرمة ضرب اليتيم شرعا. هذا تطبيق ذكره السيد الشهيد. طبعا هاي تطبيقات أنا استفدتها من تقريرات السيد الشهيد للسيد توم حاري في الجزء الأول من القسم الثاني، الجزء الأول من القسم الثاني صفحة 477 478 479. هذا التطبيق. التطبيق الثاني للعقل العملي، أنا أذكر هذا التطبيق. أنا شاهدت منظر في التلفزيون لتفجير سيارة في الطريق، فقتل بسبب هذا التفجير طلاب صغار في المدرسة الابتدائية. أحد الحاضرين ممن شهد المنظر قال هذه القولة، قال: إن هذا العمل لا يرضى به الله ولا رسوله ولا علي بن أبي طالب. أنا حللت هذا المنظر، هذا الكلام وهذا المنظر، أن هذا المتكلم يقول العقل العملي يحكم بقبح هذه الأعمال، قتل الأطفال الصغار غير المذنبين الأبرياء، العقل يحكم بقبح هذه الأعمال، قتل الأطفال، قتل النساء بدون أي سبب. فإذا ضمننا إلى هذا الحكم العقلي القاعدة العقلية التي تقول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، استنتجنا حرمة هذا العمل شرعا، حرمة هذا العمل شرعا. نرجع إلى تطبيقات السيد الشهيد. السيد الشهيد أيضا ذكر تطبيقا لحكم العقل العملي، قال: إذا حكم العقل العملي بقبح ترخيص المولى في المعصية، المولى يقبح عليه أن يرخص في المعصية، فيستفاد من ذلك بضميمة ما دل عليه العقل النظري من استحالة صدور القبيح من الحكيم، إذن ماذا يستفاد؟ نفي ترخيص المولى في المعصية. نحكم نقول لا يرخص المولى في المعصية، لا يرخص المولى في المعصية، يعني ما في حكم شرعينا نفي ترخيص المولى في المعصية. هذا أيضا تطبيق ذكره السيد الشهيد. الآن ننتقل إلى تطبيق ذكره السيد الخوئي قدس سره. يقول إذا أحرز العقل وجود المصلحة الملزمة، أحرز وجود مصلحة ملزمة غير المزاحمة بمانع في فعل. يضرب مثال: كما في حفظ النفس، كما في حفظ النفس المحترمة مثلا، يحرز العقل وجود مصلحة ملزمة في حفظ النفس غير معارضة بمانع. كل إنسان يجب، يعني يقول كل إنسان يحرز وجود مصلحة في حفظ نفسه، وهذه المصلحة غير مزاحمة بمانع، كما في حفظ النفس المحترمة مثلا. فللملازمة، يعني الملازمة من حكم العقل وحكم الشرع، يستكشف ثبوت الحكم الشرعي بوجوبه، يجب حفظ النفس. ثم قال: ولا يبعد أن يكون مدرك وجوب حفظ النفس هو هذا الحكم العقلي. يقول مو بعيد أن هذا هو مدرك وجوب حفظ النفس، يجب علي أن أحفظ نفسي. شنو مدركه؟ يقول: ولا يبعد أن يكون مدرك وجوب حفظ النفس هو هذا الحكم العقلي، إذ لم نجد ما يدل على وجوبه من الأدلة اللفظية، وجوب حفظ النفس. ثم قال: وهكذا إذا أحرز وجود مفسدة ملزمة في شيئين، مفسدة غير مزاحمة بمانع، يستشهد ثبوت الحرمة في هذا الشيء. تطبيق آخر ذكره صاحب الوافية، نعم، هذه عبارة السيد الشهيد، انتبه. إذا حكم العقل العملي بقبح ترخيص المولى في المعصية، فيستفاد من ذلك بضميمة ما دل عليه العقل النظري من استحالة صدور القبيح من الحكيم، يستفاد نفسي ترخيص المولى في المعصية، يعني حكمين عقليين استفدنا من الحكم الشرعي، نفي الحكم. أولا حكم العقل العملي بقبح ترخيص المولى في المعصية، هذا حكم عقلي. الثاني استحالة صدور القبيح من الحكيم، إذن لا يرخص المولى في المعصية لأنه قبيح، إذن لا يرخص. نعم، لا مو قلنا، لا قلنا نفي، قلنا الحكم الشرعي مرة مثبت مرة نافي، ومرة ماكو حكم شرعي. هذه هنا يقول على فلح استخليها. تطبيق ذكره صاحب الوافية وهو إخباري، تطبيق ذكره صاحب غريب، تطبيق ذكره صاحب الوافية وهو من الإخباريين. يقول صاحب الوافية الفاضل التوني، هذا طبعا هذا تطبيق لحجية الحكم العقلي للوصول إلى الحكم الشرعي، لكن هو تأمل فيه، ذكره ثم تأمل فيه لأنه من الأخباريين، فذكر قال: إن العقل يستقل بالوصول إلى الحكم، يستقل بالوصول إلى الحكم ويدركه من غير وساطة حكم شرعي أو مقدمة شرعية. ثم هو يقول: وقد مثلوا له، يعني هذه الأمثلة موجودة قبله، هو ذكرها وتأمل فيها، وقد مثلوا له بوجوب قضاء الدين، شوفوا حكم عقلي وجوب قضاء الدين، ورد الوديعة، وجوب رد الوديعة حكم عقلي، وحرمة الظلم حكم عقلي، واستحباب الإحسان، هاي أربعة ونحو ذلك. ودلالة العقل هنا، هو يقول ودلالة العقل هنا، يعني على هذا الحكم الشرعي، ودلالة العقل هنا على الحكم الشرعي تتوقف على أمرين: الأول إن بعض الأفعال تتصف بالحسن، وبعضها تتصف بالقبح الذاتيين، كما قال به المعتزلة ووافقهم الإمامية خلافا للأشاعرة. إذن بعض الأفعال تتصف بالحسن الذاتي، وبعضها تتصف بالقبح الذاتي، هذه ماذا؟ هذا أمر من الأمور يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي من العقل. الثاني ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع، على طبق حكم العقل، فما كان حسنا ففيه الثواب، وما فيه القبح فيه العقاب. هنا نرجع الى الامثله، هذا من عندي الكلام، نرجع الى الامثله التي ذكرها. وجوب قضاء الدين، هذا وجوب قضاء الدين شغل مين استنتج؟ يقول استنتج من هاتين المقدمتين العقليتين. اولا ارجاع المال الى صاحبه مما ينبغي ان يعمل، وانا خشت منك الف دولار كدين، ارجاع المال الى صاحبه مما ينبغي ان يعمل، هذا حكم عقلي عملي. ارجاع المال الى صاحبه امر حسن ينبغي ان يعمل في الخارج، هذا امر من الامرين. الثاني كلما حكم به العقل العملي حكم به الشرع، اذا ارجاع المال الى صاحبه حكم شرعي. تعال الى رد الوديعة، انا خليت عندك وديعة، انت يجب ان ترجعها الي، لان ارجاع الوديعة الى صاحبها مما ينبغي ان يعمل امر حسن، ملك الغير عندك، فكوس رجع طلب منك وانت تطيع. ارجاع المال الى صاحبه نفس الكلام، الوديعة مال الغير عندك، ارجاع الوديعة الى صاحبها امر حسن مما ينبغي ان يعمل، وكلما حكم به العقل حكم بالشرع، اذا يجب رد الوديعة. بالنسبة الى حرمة الظلم، الظلم قبيح ينبغي ان يترك، وكلما حكم به العقل حكم بالشرع، اذا يحرم الظلم، يحرم الظلم شرعا. رابعا الاحسان، الاحسان مما ينبغي ان يعمل في الخارج، لانه حسن مما ينبغي ان يعمل، وكلما حكم به الشرع حكم بالشرع، اذا يستحب الاحسان. ومع هذا فان صاحب الوافية استشكل في الملازمة، استشكل في الملازمة يعني في الامر الثاني، الحكم العقلي الثاني الذي يضم الى الحسن والقبح، يعني كلما حكم به العقل حكم به الشرع، استشكلت المقدمة الثانية، استشكلت الأمر الثاني، استشكل في الملازمة، إذ قال ولكن في إثبات الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة الشرعيين بهما، يعني بالأمرين أو بالمقدمتين السابقتين، أنه بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة ذاتي، والثانية المقدمة الثانية أنه ما حكم به العقل حكم به الشرع، استشكل بالمقدمتين فقال فيهما نظرا وتأمل. هذه تطبيقات للحكم العقل العملي. إذن القاعدة التي تقول عندنا حكم شرعي يستند إلى العقل في إثبات حكم شرعي، حكم عقلي يستند في يكون مصدرا للتشريع في حكم شرعي، هذا لا بأس به، وفيه تطبيقات ذكرها العلماء المتأخرون. أما المتقدمون من أصحابنا الذي ذكروا العقل كمصدر من مصادر التشريع لا يريدون به ما حققناه هنا، وإنما يريدون به إما البراءة العقلية التي هي أصل العملي، أو استصحاب حال العقل، استصحاب حال العقل الذي كان موجود قبل التشريع وهو براءة الذمة من الأحكام الشرعية، أو يريدون بحكم العقل ما يشمل بعض ظواهر الألفاظ مثل لحن الخطاب، لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وهذه أدلة لفظية كما ذكرنا. إذن علماؤنا المتقدمون الذين ذكروا أن العقل دليل على الحكم الشرعي لا يريدون به الحكم العقلي النظري وحكم العقل العملي الذي حققناه ويفيدان القطع بالحكم الشرعي، وإنما يريدون به الأصول العملية، حيث قالوا بأن هذه الأصول العملية تفيد القطع على الحكم الشرعي، وكانوا ينتقدون المدرسة السنية التي تأخذ بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة بقولهم إن أدلتنا عقلية قطعية، فيشيرون إلى البراءة ويشيرون إلى الاستصحاب، ويقولون هما دليل على الحكم الشرعي القطعي. ثم بعد ذلك التفتوا الى ان هذه ليست ادل، ان الاستصحاب والبراءة ليس قطعيا، فقالوا هو دليل على الحكم الشرعي لكنه غير قطعي، هو قطعي. ثم التفتوا الى ان هذه البراءة والاستصحاب ليس دليلا، وانما هو وظيفة عملية للمتحير والشاك، فتنزلوا وقالوا بأنها تفيد تفريغ الذمة قطعا وليست هي دليل على الحكم الشرعي. فرق كبير بين أن تكون هذا البراءة والاستصحاب دليل على الحكم الشرعي وهذا خطأ، أو تكون حكم عقلي قطعي على تفريغ الذمة. نعم هذا صحيح، البراءة حكم عقلي قطعي على تفريغ الذمة، الاستصحاب حكم قطعي على تفريغ الذمة، طبعا ليس عقليا الاستصحاب دليل شرعي، على تفريغ الذمة، حكم شرعي قطعي على تفريغ الذمة لا على الأحكام الشرعية. فالبراءة ليست دليلا على الأحكام الشرعية، وإنما هي أدلة يستفاد منها القطع عقليا أو شرعيا على تفريغ الذمة. وهذا هو الذي انتهى إليه بحث الأصول في العصور المتأخرة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.